فينير الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطانا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم. توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم بان لابد ان ناخذ العلم ونتعاطاه ان صح هذا التعبير. والمتامل اعزائي المشاهدين في هذه الاونه التي نحن فيها يجد انه اصبح من الصعوبه بمكان ان يمسك الانسان كتابا يقف عليه ويصبر عليه حتى ينهيه. اصبح صعبا على كل انسان او على بعض الناس ان يذهب الى محاضره، الى مسجد ما، ان يستمع لدرس ولو لساعه واحده. لكن في النهاية تبقى هذه السطحيات من ثقافة الواقع، ثقافة الانترنت، ثقافة التواصل الاجتماعي التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن لابد على الأقل أن يذهب الإنسان ليستمع ولو قليلا لهذا العلم، أبسط صور هذا العلم، أن يستمع إلى أسئلة توجه إلى عالم وهو يجيبها. هذه الأسئلة ربما لا يحتاجها كل الناس، ربما يحتاج بعضها فقط، القليل منها فقط، لكن من المقطوع به أنه سوف يحتاجها في أوقات تالية له. في هذا البرنامج نتناول أسئلة وردت من السادة المشاهدين عبر حلقات التواصل الاجتماعي ليجيب عليها شيخنا الفاضل الشيخ أحمد يوسف الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا شيخنا،
بارك الله فيك،
جزاكم
الله خيرا،
جزاكم مصر إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله يعني تباعا يعني نتلقى هذه الأسئلة على الصفحات الموجودة وعلى العنوان الموجود على الشاشة الذي سيظهر تباعا إن شاء الله. في أولى الأسئلة التي وردت إلينا ويعني فيها الكثير من الأشكال، منها موضوع الوسواس. شيخنا الشيخ أحمد، بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الوسواس ويبدو أن هذا الموضوع أصبح ظاهرة. بداية لو حبينا قبل أن ندخل في الأسئلة مثلا نعرف الوسواس، هل له تعريف معين مثلا أو يعني
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، تحياتي إليك أستاذ ياسر وإلى السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم عبر هذه الشاشة المباركة نتفقه في دين الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وآخر سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الناس. البعض يظن أنها السورة رقم واحد. القرآن يبدأ بسورة الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، إلى أن يصل بنا الرقم 114 سورة الناس. يقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالوسواس ما جاء ذكره بمفرده، إنما قال تعالى: الوسواس الخناس. الوسواس الذي يوسوس للإنسان، الذي يحاول مع الإنسان. والشيطان صادق فيما يقوله وهو يخطب في جهنم والعياذ بالله،
وهو كذوب.
نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو الكذوب. لكنه وهو يخطب الناس في جهنم يقول لهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لكن هذه الكلمات التي يوجهها الشيطان لمن هم معه في النار، كما قال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه دعوة الشيطان إنما هي في الوسوسة، يزين للناس، كما قال الله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال بعض أهل العلم أنه الشيطان، يعني يضع للإنسان بساطا كبيرا يظن أنه سيسير عليه وسيمشي عليه، يوسوس له. والوسوسة جاءت من صوت الذهب، عندما يرتطم ببعضه تسمع له صوتا، هذه الوسوسة. عندما قال الله الوسواس لم يقل فقط الوسواس، إنما قال الخناس الذي يخنس. يخنس يعني يختبئ. ولذلك قال الله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فقط إذا ما جاء الوسواس فإن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وخطأ شائع عند كثير من الناس يقولون الوسواس القهري. لا لا، ليس هناك شيء اسمه الوسواس القهري.
هو هذا المسمى العلمي او الاكسبريشن كما يطلق عليه في كتب علم النفس. القهري يعني يقهر الانسان، يضغطه يعني رغم انفه، يعني غصب عنه هو بيحصل الكلام.
الله عز وجل قال الوسواس الخناس، هو فعلا يعني يرغمه على الشيء اذا لم يستعن بالله. لان الشيطان بمجرد ما الانسان يستعيذ بالله يخنس. يخنس يعني يختبئ، يعني يختفي، يعني ينزل. ولذلك دائما أقول هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن. أحيانا غالبا ما يكون شيطان الإنس أقوى بمراحل من شيطان الجن. وهناك في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. حتى في تقديم شيطان الإنس على شيطان الجن في سياق الآية الكريمة بيان لسيطرة وهيمنة شيطان الإنس على شيطان الجن، إن شيطان الجن لا يملك غير الوسوسة، يوسوس الإنسان يزين له، فإذا ما قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس هذا الشيطان. ولذلك عندنا في آخر سورة الأعراف يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالوسوسة هنا تعني أن الشيطان يحاول مع الإنسان. أنا مثلا واحد يريد أن يصلي الفجر فيضبط ساعته وهو يعني خارج من درس علم أو سامع من يحفز الناس على صلاة الفجر، وكيف لا تصلي يا أخي الفجر والله يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القرآن الذي يقرأه الإمام في الصلاة، صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كيف لا تحافظ على صلاة الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فيذهب ليضبط ساعته قبل الفجر بربع ساعة. فكيف يتبع الشيطان معه الخطوات التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يدق الجرس قبل الفجر بربع ساعة فيغلق الجرس، فيأتيه الشيطان يقول استرح ما زال باقي فترة، باقي ربع ساعة، يجمل ويحسن له النوم.
يعني
خطوة، هذه خطوة. حتى إذا سمع الأذان يقول له انتبه هناك، انتبه، انتظر حتى ينتهي الأذان. فإذا ما انتهى الأذان انتظر قليلا حتى تقام الصلاة. هذا المسجد يأخذ وقت بين الأذان، يظل به حتى ينام عن صلاة الفجر. طيب. فهذه خطوات الشيطان.
طيب شيخنا معلش، يعني الأمر يتعلق بالوسواس اللي هو مشهور بين الناس بين أنه الإنسان يفعل الشيء ثم يهيئ له أنه لم يفعل. أبسط صوري
أحسنت، نعم
تحسن، يعني تحسن مع كثير من الناس.
نعم.
مسألة أنه هو يغلق العربية، يشغل العربية مثلا.
نعم.
فيرجع يشوفها.
نعم.
فيروح يرجع يشوفها. يعني ما هو الحد الذي نقول عليه أن هذا مصاب بوسواس؟
هذه سهلة. مسألة أنه يغلق السيارة ويرجع لها.
قال لي أحدهم كسر باب السيارة من كتب الله.
سبحان ربي العظيم. هي أخطرها ما يتعلق بالعبادة.
نعم.
يتوضأ ثم يرجع بعد أن يدخل المسجد لأنه ناسي كذا.
نعم. أقرأ السؤال، هو بحيث نحن ما نخرجش برا
السؤال.
نعم. برا السؤال بحيث نحن نكون جاوبنا لهذا الأخ السائل. نعم. الكريم يقول السائل أنا أعاني كثيرا من الوسواس حيث أني أستحم في اليوم 3 مرات.
نعم.
أو أكثر.
نعم.
نتيجة أفكار تنتابني لا أستطيع السيطرة عليها وأحاول دفعها ولكن دون جدوى، مما يؤدي إلى نزول المني أو المذي وخاصة في الصلاة، فأضطر إلى إعادة الصلاة أكثر من مرة ودائما أتفقد نفسي في الحمام عقب كل صلاة.
نعم.
شبه ظاهرة أيضا هذه.
أحسنت جزاك الله خيرا. هو أهل العلم رحمهم الله قالوا أن مثل هذا الإنسان يعني يعامل معاملة مريض بسلس البول، يعامل معاملة المريض بسلس البول. يعني أحيانا بعض الناس تجده جاء إلى المسجد قبل الصلاة بربع ساعة وتلتفت بعد الصلاة فتجده يكمل الصلاة، لم يدرك تكبيرة الإحرام مع أنه أتى إلى المسجد مبكر. هذا باب من أبواب الشيطان أو خطوة من خطوات الشيطان التي تأخذ بهذا الإنسان لإبعاده عنه. أحيانا تخرجه عن صلاة الجماعة، أحيانا يظل معه على هذا الأمر حتى يترك الصلاة بالكلية. لأنه يسأم سائل يسأم سائل هذه سائل المسألة سائل. فأنصح هذا الأخ الكريم أن يتوضأ مرة واحدة
فقط
ولا يرجع للوضوء حتى ولو أراه الشيطان أنه لم يغسل عضو من الأعضاء الأربعة الخاصة بأركان الوضوء. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فأقول لهذا الأخ الكريم ولأمثاله، أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، دائما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلما ألم بك أمر من هذه الأمور التي تدعو إلى الوسوسة تستعذ بالله، لأن قلنا أن الله عز وجل قال الوسواس الخناس، إنه سيخنس ويبتعد عن ملاحقتك في الوضوء. ونحن مقبلون على موسم الشتاء وفترة الشتاء ويصعب على الإنسان الاغتسال، فهذا باب الشيطان يريد به صرف الإنسان تماما عن العبادة.
طب شكرا يعني نعم. هو المسألة الوسواس القهري القهري ده فعلا
نعم.
إن حينما تكلم واحد من هؤلاء يقول أعرف كل ما تقوله، أعرف تماما كل ما تقول وأستعيذ بالله من الشيطان إلى
نعم.
لكن يقهو يكرر مرة أخرى هذا الفعل، هل هذا علاج نفسي؟ هل يحتاج لعلاج نفسي؟
الله عز وجل حدثنا عن الشيطان وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن قال الله عز وجل في حكاية في سياق الكلام عن في قصة سيدنا يوسف عليه السلام إن كيد كنا عظيم، فإنه قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والشيطان نفسه هو الذي قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى قدر إيمان الإنسان وثقة الإنسان بالله عز وجل والتزامه، هو لماذا يسأل؟ هو يسأل لأنه يريد أن يخرج من هذه الدائرة السيئة التي يعيش فيها، هذا التخبط، يغتسل مرة ومرتين وثلاثة ويتوضأ مرة ويرجع مرة أخرى، و ربما خرج من الصلاة، ربما قام ليصلي بعد أن تنتهي الصلاة أنه يشك في الصلاة صلى فيها، ربما سجد سجدتين للسهو بالرغم أنه مأموم. كل هذه من مداخل الشيطان. فالإنسان يعزم على أن يعمل بأوامر الله وما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك بإذن الله سيحفظه الله تعالى من الشيطان الرجيم.
طيب شكرا، نستطيع أن نقول في النهاية أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى،
هذا ابتلاء، لكن
ويدعو أن يرفع عنه هذا الابتلاء.
نعم، هو هذا ابتلاء وهذا داء، وما من داء إلا له دواء. هو أولا يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لأنه يجيب المضطر إذا دعا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يلتزم بما يقال له. أنت لما الشيطان يزين له إنه إذا عاد مرة أخرى للوضوء أو إذا عاد مرة أخرى للصلاة أو إذا عاد مرة، هذا فيه خير، أقول له هذا فيه شر لأنه من الشيطان. أما ما جاءك من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه الخير كله وسلم. بإذن الله تبارك وتعالى.
شفنا سؤال آخر يتعلق له صلة بهذا الأمر. نعم. أيضا يقول السائل سقط ثوب به نجاسة بجانب الغسالة.
نعم.
وكانت الأرض مبتلة، يبدو أنه حمام اللي هو البلدي كما يقال. نعم. ثم وضعته بالغسالة ونسيت رش الماء على الأرض التي سقط بها الثوب، ومشيت في أماكن متعددة من المنزل وقد مشيت على تلك الأرض، وعندما تذكرت غسلت المكان الذي لامسه الثوب، فما حكم بقية الأماكن التي مشيت عليها حيث يشق علي غسل الفرشة كله؟
يعني جزاك الله خيرا. هذا فعلا هذا متعلق بسابقه في الوسواس. الإسلام يعلمنا ألا تفريط ولا إفراط. يعني المرأة التي قامت تعبد الله عز وجل حتى ربطت حبلا بين عمودين، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، لأنها كانت تقوم في الصلاة درجة أنها تكاد أن تقع من كثرة وقوفها في الصلاة. وهذا هؤلاء الذين راحوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل كله، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما الآخر قال أنا أصوم ولا أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هناك إفراط وهناك تفريط. بعض الناس هذا من باب الوسواس اللي بتصيب الإنسان، إن هي جزاء الله خيرا على حرصها على ترك النجاسات وطهارة البيت، لكن لا شيء عليها فيما يعني لا تستطيع. والله عز وجل قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى.
يعني قد يكون هذا نوع من التنطع مثلا؟
لا، هو نوع من الوسوسة أو نوع من تكليف الإنسان لنفسه فوق ما يطيق. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. قد يزيد الوسواس على غيرها فتبحث في الأماكن التي تتوقع أنها يمكن أنها قد وضعت رجلها فيها. فأسأل الله عز وجل لنا ولها الثبات والجميع.
آمين. اللهم آمين. آخر يقول كنت أتحدث مع أحد أصدقائي على الفيسبوك عن موضوع ما وعن بعض المعلومات التي يمتلكها وأنا لا أعرفها، فأقسمت بالله أنني لن أعرفه.
نعم.
لو لم يعطيني تلك المعلومات لن أعرفه مرة أخرى يعني. وبالضبط حددت الساعة 11:40 دقيقة في حالة عدم حصولي على المعلومات لن أعرفه مرة أخرى. فاتصل بي واتفق معي على إعطاء المعلومات ثم انقطع الاتصال بيننا لظروف الكهرباء، فهل علي كفارة يمين؟
بصراحة احنا نضع القاعدة عندنا طبعا. الأيمان لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين ويمين 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 تسمى أيمان. أولا الأيمان لا تكون إلا بالله، واحد لا يحلف إلا بالله. وعندنا في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، عندنا في سورة النور نسأل الله ينور قلوبنا جميعا، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. فبداية اليمين الحلف لا يكون إلا بالله. من رحمة الله عز وجل بالناس أنه أباح لهم أن يحلفوا به سبحانه وتعالى، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول اسمي لا يأتي على لسانك، على لسانك، لكن الله الرحمن الرحيم أباح لنا أن نحلف به سبحانه وتعالى، ثم يسر علينا أن نحل هذه الأيمان. هذه أيمان، أيمان اسمها أيمان معقودة. الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والله العظيم لن أفعل هذا الشيء. هذا اسمه يمين معقود. من رحمة الله بنا أنه أعطانا فرصة حل هذا اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
والتحلل هنا شيخنا
نعم.
تحلل يعني 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 اسمح لي نعم. أعزائي المشاهدين قبل الدخول إلى الاستوديو احنا طالع السلم مع الشيخ عشان يعني التسجيل، فبنعزم على بعض والله تطلع والله تطلع. المهم الشاهد هذا الأمر هو مسألة اليمين اللي يكون في اليمين يعني.
نعم.
فمثل هذه الأشياء المهم أنا حلفت، هو حلف هو في الآخر يعني صعد هو في البداية. هل مثل هذه الأشياء اللي هي تتحدث يعني تتحدث كثيرا من الناس
أيوة.
اليوم والله يتفضل لا والله مش
نعم.
الحاجات مثل هذه
أحسنت يعني وجزاك يعني الله خيرا. أنا القرآن قال اليمين المعقود، اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أمين، تفضل والله تفضل والله والله تفضل والله خذ هذا، هذا اسمه لغو.
المنعقد هو أقسم بالله
والله العظيم لا تصعدن
خلاص كده،
والله العظيم لن أفعل، والله لن آكل مثلا، لن أفعل. ولذلك لكن أيمان اللغو تفضل تفضل والله اخرج لا تقدم
والله
أنت
مش قادر والله يعني خلي والله بيع وشرائي مثل
نعم.
هذه الأشياء مثلا.
لكن اليمين المعقود اللي صاحبه الله قال ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم.
يمين يا أخي أقسمت عليك بالله أنك تذهب إلى هذا المكان أو تفعل هذا الشيء.
نعم.
هناك اليمين ينقسم إلى قسمين، أولا اليمين الغموس نعوذ بالله منه، إن الإنسان يكون على يقين إنه فعل الشيء ويقول والله ما فعلت هذا، هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم والعياذ بالله. يكون ذهب إلى هذا المكان ويقسم بالله إنه ما ذهب، هذا اليمين الغموس، وهذا هذا لا كفارة له إلا أن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل. لكن اليمين
طب شيخنا قبل أن تمر هذه، ليس هناك في هذه الجزئية اليمين الغموس ليس هناك أي استثناء، أي استثناءات؟
لا هناك استثناءات أحسنت وجزاك الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيره، يعني قد أذهب لإصلاح بين متخاصمين فأكون قد سمعت من الطرف الآخر ما يكرهه هذا الطرف، لكني لا أقول له هذا، أقول له إنه يحبك إنه كذا، ومع ذلك أنا لا أحب أن يقسم، لا أحب أن يقسم بالله.
لكن لو
وأرى أنه لو 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 يعني مقام الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى أجل وأعظم وأكبر من أن يحلف الإنسان به كذبا، لكن لو اضطر وكان هذا لمصلحة إصلاح ذات البين ولحل مشكلة كبيرة ترتب عليها مشاكل أرى أن الله عز وجل يسامحه في ذلك.
نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيره.
نعم.
لا يحسب هذا كذب، إذا إذا قال أنه يحبك أنه ما تكلم عنك بكلام سيء، وهو قد تكلم عنه بكلام سيء لأنه ينوي الخير. فهذا اليمين الغموس.
طب هذه حضرتك معلش، هذه حالة من الاستثناء. نعم. لكن لو أن هناك حالة خوف شديد، خوف شديد جدا من أن هناك سوء وضر هيحدث يغلب على ظنه سيحدث ويقع به في الفعل.
نعم.
فأقسم
الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في عمار بن ياسر رضي الله عن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال قولا في النبي عليه الصلاة والسلام تحت تأثير التعذيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن زادوا فزد. فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. عندنا الإسلام أيسر مما يتصوره الناس، يعني أعداء الإسلام يتصيدون أشياء ليست من الإسلام أو يلوون أعناق الآيات. نعم. وقد يكون بعض أو البعض يعني القليل جدا اللي بيشوه صورة هذا الدين من ممن ينتسبون إلى الإسلام. الإسلام أسهل مما يتصوره الناس، يعني الله عز وجل أمرنا أو أعطانا فرصة أن نحلف به، وأعطانا فرصة أن نحل هذا اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر.
نعم.
يعني واحد في ساعة غضب أو في غير ساعة غضب قال: والله لن أذهب.
تبين له بعد ذلك أن
لن أذهب إلى هذا، لن أكلم فلان. نعم. لن أعمل الشيء، وفي مصلحة في هذا العمل. يأتي حل هذا اليمين بقوله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا في كفارة اليمين يقع كثير من الناس في خطأ، أنه أنت تريد أن تكفر عن يمينك صوم 3 أيام. هذا خطأ، لأن الله عز وجل لما قال: فمن لم يجد، يعني من الذي يطعم أو من الذي يصوم 3 أيام هو الذي لا يجد الإطعام، هو مخير. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير. إما أن تطعم أو تكسو أو تعتق رقبة، فمن لم يجد.
طيب شغنا، هو السؤال المتكرر في هذه الكفارة طالما وصلنا هذه النقطة. مسألة هل يطعم يعني كما يقولون طاقة واحدة أو وجبة واحدة ولا 3 وجبات؟ يعني
الله عز وجل قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أولا بعض الناس يسأل: كفرت اليمين كم؟ أدفع كم؟ نعم. المسألة ليست دفع، المسألة الطعام. من أوسط ما تطعمون
لوجبة واحدة،
لوجبتين، إفطار وسحور،
يجمعهم على بعض.
نعم. يعطيهم. لا، الأولى أن يطعم، أن يعطي طعام.
هذا يعني لا في سر، هذا يستثقله كثير من الناس. يعني هو أسرع عنده وأسهل، يقوم يطلع كام يا عم، قول لي كام ويقوم دافع. هذا أسهل.
قد يوكلك في هذا. قد يوكلني كمسجد أو كجمعية أو كرجل يعني أنوب عنه في هذا الأمر، لكن هذا إطعام.
الأولى، هذا هو الأولى،
هذا هو الأفضل والأحسن. ودائما نقول: الإطعام، الكفارات والصدقات والزكوات يبدأ بها لأقرب الناس إلى المزكي. يعني أنا سأخرج زكاة مالي، أولا أبحث عن أقرب الناس إلي.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على الفقير صدقة. وتصدق على إنسان فقير، هذه صدقة. على الفقير القريب صدقة وصلة. صدقة وصلة. فلو بحث في أقرب الناس إليه ممن يحتاجون إلى هذه الكفارة، إن لم يجد من أقاربه من جيرانه من زملائه، فيطعم 10 مساكين. إذا كان لا يستطيع يصوم 3 أيام ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر. امرأة تقول: لدي طفل واحد وزوجي يرفض أن نزيد أولادا آخرين، وهجرني في المضجع لمدة تزيد عن 5 سنوات وينام لوحده، كما أني أعاني من التهاب الحلق المزمن وألم في صدري وبطني لا أعلم سببها، فإن طلبته بأخذي للطبيب يرفض ويقول: ليس في زماننا من طبيب، فقط كثفي دعائك. هذا كلامه يعني. فقط كثفي دعائك لله، فأنا لم أستطع الصبر أكثر من هذا. هي تقول: أنا لم أستطع الصبر أكثر، فأفيدوني جزاكم الله. أظن يا شيخنا هذه الفقرة تحتاج لأكثر من سؤال. يعني بداية مثلا مسألة تحديد النسل، لدي طفل واحد وزوجي يرفض أن نزيد أولادا آخرين.
نعم.
حتى وصل الأمر لأنه هجرها بالفعل، يعني هجران
لا جدا. والهجران خمس سنوات هذا هناك مبدأ شرعي في هجر الرجل لزوجته. الإلاء قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أقصى ما يمكن أن يهجر الرجل زوجته أربعة أشهر. ثم قال الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أظن أن هذه الأمور يعني إحنا سنتكلم فيما يتعلق بها ظاهرا، لكن هذه أمور فيها قضاء، يعني هناك فرق بين القضاء والإفتاء.
نعم.
يعني وكيف إذا كيف تحمل هو هجر زوجته لمدة خمس سنوات، وهل هذه حياة، ولماذا يرفض الإنجاب؟ كل هذه أمور قضاء، يعني قد يكون محقا لكن ليس محقا في أن ليس محقا في هذا الهجر.
طب حقا في لكن فإنه يرفض الناس، يرفض الأولاد،
وهو كمان يعتمد على الدعاء في عندما تصاب بمرض.
هنخلي طبعا نرجع موضوع طبيب، لكن احنا دلوقتي هي عايزه تنجب، لكن هو يريد
الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، هذه الاولى. الثانيه يقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. إذا كنت أنا كرجل متزوج أريد الأولاد، هي تطيعني في ذلك، وإذا أرادت هي الأولاد يجب أن أطيعها. هذه قاعدة قرآنية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أليس من المعروف أن تنجب المرأة وأن تكون أم وأن يكون لها أولاد؟ فمن حقها أن تطالب بهذا. وإذا رفض ووجدت أنه لا حق له في هذا الرفض، ولا لا حق له أبدا، هي المشكلة قد تكون عندها، هي التي تكون، ممكن تكون مريضة، ممكن لا تتحمل الحمل، ممكن لا تستطيع الإرضاع، لكن إذا كانت هي التي تطالب بهذا فلا شك أن هذا لها كل الحق في هذا. ومسألة تحديد النسل هذا وتنظيم الأسرة والحياة الصغيرة أو الأسرة الصغيرة تساوي حياة أفضل، كل هذا من وحي الشيطان، وكل هذا من حرب أعداء الإسلام على الإسلام.
طيب شو يعني حتى نضع مثلا قاعدة، شبه قاعدة. يعني مثلا حتى تفطم الرضيع مثلا وبعدين تبدأ في يعني هل في حرج لو أن
الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مسألة الرزق ومسألة الأجال، هذا أذكر نفسي وإخواني أن الرزق والأجل والشقاء والسعادة كتب قبل أن تنفخ الروح في الإنسان.
صحيح.
ولو قرأنا الآيات القرآنية في سورة الأنعام وفي سورة النساء وفي سورة الإسراء في قول الله تبارك وتعالى عن الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، قد يموت الإنسان ويوسع الذي له أولاد ويوسع على هؤلاء الأولاد ساعة لا تتخيلها بموت أبيهم.
صحيح.
لأن الآباء ليسوا رازقين، الرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا، ولكن نعم. ليست في هذه النقطة تحدث. تحدث عن نقطة أن يأخذ حقه هذا الرضيع عامين كاملين.
لا خلاف في ذلك.
هل هناك حرج؟ لا. مش المقصود يعني هم مش خايفين ولا حاجة من نعم. مسألة أن يبقى
في لا حرج أبدا، لا حرج أبدا في أن يعني تستخدم المرأة المسلمة وسيلة يعني تؤجل الحمل، نقول منع الحمل، تؤجل
نعم.
الحمل
نعم.
إلى أن يعني ينضج المولود فقط. ويأخذ حقه في الرضاعة إذا تعرضت لمرض مثلا يمنعها من الحمل.
صحيح.
لكن الربط وهذه الأمور صعبة جدا.
صحيح.
وفي النهاية في نهاية السؤال
مسألة أن هو يمنعها من الذهاب إلى طبيب
النبي. هذه الصور من الناس هي التي تشوه صورة الإسلام. يعني تخيل لو أن هذا الأمر عرض على بعض الناس ممن لا علم لهم بالإسلام ولا بالدين ولا يقول هذا هو الإسلام،
ينفر
الإسلام، يقول هذا الشيخ وقد يكون ملتحيا أو هذا متواكل، ليس متوكل. المتوكل على الله هو الذي يأخذ بالأسباب. المرأة مرضت أو الولد مرض، أذهب به إلى الطبيب وأن أعلم يقينا أن الشفاء ليس عند الطبيب، إنما قد يكون الطبيب سبب. ونحن أمرنا أن نتأسى بسيدنا إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله. فنضع هذه الآية إذا مرضت فهو يشفين، أعتمد على الله، أتوكل على الله، أخذ العلاج. لكن الدعاء الدعاء سبب من الأسباب المهمة.
نعم.
لكن كل الإنسان يترك التداوي هذا من الصور المشوهة للإسلام. نسأل الله السلام والعافية.
جزاكم الله خير.
حسن الله عليكم.
سؤال آخر من موظف أو سؤال من غير موظف يقول نعم. الموظف انقصر في عمله ونحن نعم. هو متضايق من الموظفين وأخذ الراتب كاملا فكيف يبرئ ذمته؟ يعني هو هل ذمته تعلقت بشيء أصلا بداية؟ يعني
أيوة.
هو يعني
المؤمنون عند شروطهم.
نعم.
أنا دخلت على هذه الوظيفة وقالوا لي ستأخذ راتب كذا مقابل حضورك من الساعة كذا إلى الساعة كذا. أنا رضيت من البداية، فهذا عقد بيني وبين الجهة التي أعمل بها، فيجب علي أن أؤدي عملي، يعني أن أكون صورة مشرفة للإسلام وأن ألتزم بعملي. ولا شك أن تفريطه في العمل وأخذه مقابل، بعض الناس أخي الكريم يعني قد يكون فترة الدوام عنده فترة العمل محددة مثلا بسبع ساعات أو ثمانية ساعات، ينصرف قبل انتهاء المدة ويكتب اسمه ضمن الذين عملوا عملا إضافيا
كمان.
فهذه من المصائب.
طب شيخ خلينا نتوسط يعني. نعم. مثلا هو العقد الرسمي يقول مثلا من الساعة 2 إلى الساعة 3 مثلا.
نعم.
من الساعة 8 إلى الساعة 3.
نعم.
مثلا.
نعم.
العرف او السائد بين مكاتب الموظفين هو بيمشي بعد الساعه 1:30، يعني ما بيبقاش فيه يعني 1:30 حتى اصبح بين الناس متعارف عليه كده.
نعم.
ان خلاص 1:30 اقصاها مثلا، هل ده يعني هيقعد لوحده مثلا الناس كلها مشيت هيقعد لوحده؟
لا 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 لا، ما هو هذا من التنطع ايضا، يعني إيه يعني لا يمشي ميعاده الساعه 8 حضور ما يمشيش الساعه 10 وما يقعدش بعد الناس ما تنصرف عشان يقعد. ما هو فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، يعني يظل لوحده حتى تأتي يعني الساعة 3:50. لا، لابد أن تأتي الساعة 3 بالتحديد. هذه الأمور المتعرف عليها لا حرج فيها، لكن نحن نتحدث في من لا يذهب إلى العمل أصلا.
بين قوسين في الاستعباط في
نعم نعم، في التساهل في التهاون. نسأل الله السلام والعافية.
أبشر أبشر. طيب شيخنا، سؤال عن حكم هجر المرأة أمها ومنعها أولادها من صلاتها، يعني بتمنع الأحفاد الأم يعني قطعت صلاتها بأمها المرأة.
نعم.
وأيضا أمرت أولادها الأحفاد للجدة بقطع الصلاة، إيه الحل في هذه الجزئية؟
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أولا تحت أي ظرف من الظروف الإسلام لا يبيح للأبناء أن يتعاملوا بصورة سيئة مع الآباء تحت أي ظرف، حتى لو كان هذا الظرف كفر بالله. نعم. لو كانت هذه الأم كافرة وتحارب هذه البنت وتقول لها لا بد أن تكفري بالله عز وجل، هنا الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.
نعم.
قال بعض أهل العلم إن بر الوالدين معناه الأول تحمل الأذى قبل الإحسان.
نعم.
تحمل الأذى قبل أن يحسن إليهما، ولذلك الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
نعم.
ومعنى يبلغن عندك الكبر يعني تتغير الأخلاق والمعاملات والصحة. الله عز وجل قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فأنصح هذه الأخت يعني أن تستجيب للقرآن الكريم ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدرك ما فاتها وأن تقبل قدم أمها بل وحذاء أمها حتى تنال رضا الله عز وجل.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
الحقيقة عزام شديد، سؤال بعض الأسئلة تأتي يعني غير منضبطة وغير معروف، يعني وكأن السائل يظن أن المستفتى يعرف كل شيء، يعني لابد من توضيح يعني استسمح حضراتكم. فهناك هذا سؤال مثلا يقول فيه السائل حكم انتفاع الطالب مبلغ التأمين دون توفر شروطه فيه، ما هو التأمين؟ انا ليس عندي على حضرتك علم بهذا.
حكم
انتفاع الطالب بمبلغ التأمين دون توفر شروطه فيه، ايه تأمين الطالب؟
نعم.
حضرتك عندك علم؟
هو ظاهر السؤال والله اعلم انه لا تنطبق عليه شروط الانتفاع بالتأمين.
أي تأمين؟ أنا مش عارف هو تأمين.
قد يعني يكون تأمين صحي في المدرسة. أي دعنا نتكلم سؤال عام.
مثلاً
إذا وضعت الدولة ضوابط معينة للاستفادة من شيء معين، فلا يجوز للإنسان أن يخالف هذه الضوابط. يعني مثلاً الدولة وضعت ضوابط للانتفاع للحصول على شقة في مكان كذا.
نعم.
أن يكون مثلا خريج، ألا يكون متزوج، ألا يكون كذا، ألا يكون كذا، مخالفة هذه الضوابط أو التحايل عليها لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا إذا حصل عليه الإنسان يكون قد حصل على ما ليس من حقه.
طب شيخ حضرتك فتحت نفتح على بعض فواتير يعني مثلا بمناسبة يعني طرح الدولة وزارة الإسكان لبعض الوحدات، يعني كثير من الوحدات الآن.
نعم.
فمن ضمن شروط هذه الوحدات، هذا سؤال يتكرر كثيرا، من ضمن شروط هذه الوحدات ألا يزيد سن المتقدم عن أظن 35 40 حاجة زي كده.
نعم.
لكن هناك بالفعل أناس فوق هذا السن ولم يحسبوا هل لو تحايل بشكل أو آخر يعتبر نوع من التحايل؟ لا يجوز له،
لا يجوز التحايل بأي صورة من الصور
حتى لو هو يحتاج بفعل.
أنا أظن أن الدولة أيا كانت إذا وضعت هذه الضوابط فإنها تضعها بعد دراسة وبحوث واستطلاع ومعرفة عدد المحتاجين من هذا، لكن إذا كان هناك أعداد تتجاوز هذا السن عليهم أن يتقدموا الجهات المسؤولة، لعل الله أن ييسر لهم أن يكون لهم نصيب في هذا إن شاء الله.
طيب، لا زال أيضا أعزائي المشاهدين يبدو موضوع الوسواس هذا يعني ظاهرة وطاغية على الأسئلة. هناك شيخنا الكريم يقول: الموسوس إن تلفظ بلفظ الطلاق بسبب غلبة الوسوسة عليه هل يقع طلاقه؟
نعم، دائما أقول كما قال أهل العلم رحمهم الله: الكلام في الطلاق قضاء وليس إفتاء. أضرب لك مثلا بسيطا عن الطلاق المعلق على شرط، كأن يقول الرجل لزوجتي: لو ذهبت إلى أمك عند أختك عند فلان تكوني طالق. الوحيد ابن تيمية رحمه الله المفترى عليه الذي يقال أنه متشدد ويقال الأزهر الشريف الآن بيأخذ بفتوى في الطلاق المعلق على شرط، مع أنه خالف جمهور الفقهاء.
ما هي الفتوى؟
الشافعي ومالك وابو حنيفة وابن حنبل قالوا: إذا قال زوجتي لو خرجت وخرجت هي طالق. ابن تيمية رحمه الله قال: نأتي به نقول له لماذا قلت لها هذا،
يسأل عن نيتها.
إن قال أردت تخويفها وتهديدها نقول لها له عليك أن تطعم 10 مساكين، مع أنها خرجت لكن
لا يقع الطلاق،
لا يقع الطلاق، عليه كفارة إطعام 10 مساكين.
نعم.
إذا قال أنا كنت ناوي لو خرجت سأطلقها يقع الطلاق،
ديانة بينه وبين الله.
نعم. يعني فهذا يسأل فيه صاحب الشأن الذي قال. فكلام دائما في الطلاق قضاء، يعني أي يعني أنصح دائما بالتوجه إلى
لابد أن يأتي هو الرجل أو المرأة بنفسها
ولجان لجنة الفتوى في الأزهر وغيرها وأهل العلم في بيوت الله عز وجل جديرين بأن يحلوا هذه المشاكل، لأن كل واحد يعني الإجابة على مسائل الطلاق على الهواء هذه يعني لا تنطبق على كل الناس، قد يكون هذا له حكم وهذا له حكم. نعم، أحسنت.
طيب شفنا هذا سؤال قديم جديد حديث متوالي.
نعم.
من يعمل في البنوك يقول أن البنوك الإسلامية تتعامل مع البنوك الربوية وبنفس المنظومة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وبالتالي يعني بناء على هذا يحرم التعامل مع البنوك الإسلامية الحالية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. اولا انا لا اعرف ولا اعلم هل البنوك الاسلاميه تتعامل مع بنوك غير الاسلاميه، هو يسالني
هو تحديدا شغلنا يعني هو يقصد يقول ايه المنبع الراس واحد وهو البنك المركزي.
نعم.
الراس واحد وهو نعم. يعني ملتزم بشروطها وبقواعدها اللي
نعم.
فهي الجزئيه دي هي اللي بتسبب حرج.
والله المجامع الفقهيه وكلام اهل العلم الموثوق بهم في الكلام على التعامل مع البنوك الإسلامية أن هذا أمر هو الأحسن والأقل، حتى لو كان عندهم بعض الأشياء أو
نعم.
المخالفات فهم أولى من غيرهم، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
نعم.
وإذا تركنا هذه البنوك لأنها تتعامل مع البنوك الأخرى فهذا مدخل من داخل الشيطان لإغلاقها. ما
نعم.
الذي يعني الأولى أن احنا نبحث عما يعني يصلحها ويخرجها من هذه الدائرة.
نعم.
والله تعالى أعلم.
شقنا في مسألة البر.
نعم.
وهذا أمر يعني يصعب على النفس والله، كيف يمكنني أن أبر والدي؟ يقول: في بعض الحالات أصبح فيها عصبيا وأصرخ جدا وأنا في داخلي لا أريد ذلك، تغلو نفسه يعني.
نعم.
وأيضا أحتاج مساعدة في مشكلة هو طب ده هذا فرع، خلينا
نعم.
نجيب على هذا
نعم.
السؤال بداية.
نعم.
يعني
نعم.
مسألة أنه هو فعلا من جواه قد يكون هذا الابن بيحب
أبيه، أحيانا يصرخ في وجه أبيه
يعني عصبي، يبدو أنه هو جبلته هكذا عصبية يعني.
الإنسان لابد أن يوطن نفسه على شرع الله عز وجل.
نعم.
الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. نعم. فلا تقل لهما أف. وأف هذه صارت كلمة، وأف هذه تخرج إذا غضب الإنسان، اشتد غضب الإنسان.
نعم.
هذا ليس صراخ، ليس كلام، ليس شد، ليس سب، إنما هو شدة غضب.
نعم.
لا تجعلها أن قال أف. القرآن قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
الحد الأدنى للغضب.
وقل لهما قولا. نعم. وقل لهما قولا. هذا الرجل لم يقل أف ولكنه صرخ. يأتي الواحد يقول أنا ما قلت أف ولكن ضرب أمه أو شتمها أو ضرب أبوه، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا أقول له يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، الأم هي أم واحدة، هي مرة واحدة لا تتكرر.
نعم.
والأب كذلك لا يتكرر.
نعم.
والأب أو الأب أوسط أبواب الجنة، ولا يمكن أن يفي الإنسان بحق والده إلا في حالة واحدة، لو وجده عبدا فأعتقه عند ذلك. فأقول له اتق الله، والشيطان هو الذي يزين لك هذا، وأرضي والدك بكل وسائل الرضا التي لا تخلف شرع الله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
يبدو أن هذه المشكلة متعلقة بهذا السائل، يقول أنا أعمل في مؤسسة حكومية ويوجد عندنا من ضمن البدلات بدل استئجار سيارة. وهذا البدل من المفترض أن يعطى للموظف الذي تتطلب طبيعة عمله استخدام سيارته الخاصة في العمل.
نعم.
علما بأنه لا يصرف بدل تنقل، وهذا الطلب يتم تقديمه لمدير الإدارة التابع لها له الموظف. حضرتك متابع معي؟
أيوة. نعم نعم.
وفي حال الموافقة يتم إرساله بكتاب رسمي إلى إدارة الموارد البشرية. هل لي أن أقدم طلبا أو أكتب فيه طبيعة عملي الفعلية، علما بأن هذا المحل السؤال، علما بأن طبيعة عملي لا تتطلب استخدام سيارتي الخاصة في العمل؟ يعني هو يريد أن يبدو أنه يستفيد من.
طيب هو أجاب على نفسه في النهاية. نعم. لو أنه تقدم بطلب إلى الجهة المسؤولة عن صرف البدلات، في الطلب الذي سيتقدم به سيكون غير مستوفي الشروط، سوف لا يصرفون له، فلماذا يتقدم بالطلب؟
نعم.
ومن خلال كلامه يقول أنه لابد أن تستلزم طبيعة عمله.
نعم.
فإذا تقدم هو بالطلب للمسؤول، المسؤول أكيد عنده الضوابط، من الذي يصرف ومن الذي يصرف.
نعم.
فإذا كنت يا أخي الكريم لا تستحق فلا تصرف. أقول دائما يا أخي الكريم المسألة مسألة بركة وليست.
نعم.
كثرة.
نعم.
الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات.
نعم.
ربما يأخذ الإنسان 1000 حلال فيكون فيه بركة أكثر من 10,000 دخلها الحرام. لذا قال القائل دخل الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره.
جزاك الله خير شيخ كريم. حياك الله الشيخ أحمد يوسف داعي الإسلامي.
بارك الله فيك.
خير استفدنا كثير من حضرتك. إن شاء الله نعود بلقاء أخرى إن شاء الله.
شكرا مبروك.
جزاكم الله خير أعزائي المشاهدين. أشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعة، وهذا ياسر عبد الستار يحييكم. دمتم في أمان الله.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا، الدين الطريق.